محمد عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، النسخ. قال الشيخ: وأما النسخ فمعناه الإزالة، أي لغة معناه لغة الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالت. وقيل معناه النقل من قولهم: نسخت ما في الكتاب، إذا نقلته بإشكال كتابته، بأشكال كتابته. وقولهم نسخت ما في الكتاب، أي إذا نقلته بأشكال كتابته. وحده، أي اصطلاحا، الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرسم، ونسخ الأمرين معا. وينقسم النسخ إلى بدل وإلى غير بدل، وإلى ما هو أغلب وإلى ما هو أخف. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ السنة بالكتاب، ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر، ونسخ الأحاد بالأحاد وبالمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر بالأحاد. النسخ في اللغة على معان ثلاثة، يأتي بمعنى الإزالة، وقلنا نسخت الشمس الظل أي أزالته، ويأتي أيضا بمعنى النقل، نسخت ما في الكتاب إذا نقلته من مكان إلى موضع آخر. ويأتي أيضا بمعنى التبديل، نسخ القاضي الحكم أي بدله. أما في الإصطلاح، قال البيضاوي: النسخ بيان لانتهاء حكم شرعي بحكم شرعي آخر متراخ عنه، يعني متأخر عنه. بيان لانتهاء حكم شرعي وليس عقلي، بطريق شرعي آخر. يعني النسخ إنما هو رفع لحكم شرعي، ولا يكون ذلك إلا بحكم شرعي، بآية أو بحديث. وأن يكون الثاني متراخ عنه، يعني متأخر عنه. قال الشيخ: الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم، أي عندنا خطاب أول، حكم أول بدليل، رفع هذا الحكم بدليل آخر، ثم قال مع تراخيه، أي أنه متأخر عنه، أي أن الناسخ يأتي بعد المنسوخ، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور، الآن فزوروها. تعالوا نطبق هذا التعريف. أين الخطاب الأول؟ نهيتكم عن زيارة القبور. أين الخبر الثاني؟ الآن فزوروها. إذن معنى ذلك حكم أول نسخ بحكم ثاني، وكان هذا الدليل الناسخ متأخر عن الدليل الأول. والنسخ جائز في الشرائع السماوية، النسخ واقع جائز عقلا وواقع شرعا بلا خلاف في ذلك بين المسلمين، إلا ما يروى عن رجل يسمى بأبي مسلم الأصفهاني، فإنه قال أن النسخ لا يكون، لا يقع، يقلد فيه طائفة من اليهود، طائفة من اليهود. إذن هذا الرجل قوله مردود، كما قال القرطبي: أنكرت طوائف من المنتمين للإسلام المتأخرين جواز النسخ، وهم محجوجون بالإجماع الأول على وقوعه في الشريعة، أي أن الإجماع قد انعقد بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على جواز وقوعه، وكل من جاء بعد الإجماع إنما هو محجوج بهذا الإجماع، محجوج به. وقوله إن خالف الإجماع لا يلتفت إليه، فقول هذا الرجل المسمى بأبي مسلم الأصفهاني مردود بدليل الإجماع الأول. والأدلة على وقوع النسخ كثيرة، منها من قول الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، ومن قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، ومن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي ذكرناه: ألا إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فامسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا، رواه مسلم في الجنائز عن بريدة. أيضا تحويل القبلة، هذا نسخ للحكم الأول، كل هذه دلائل توضح أن النسخ واقع في الشرع وجائز بالعقل. وأقسامه: نسخ الرسم وبقاء الحكم، نسخ الرسم وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرسم، ونسخ الأمرين معا. ماذا يعني هذا الكلام؟ أقسام النسخ: أولا نسخ للتلاوة والحكم معا، قالت عائشة فيما رواه مسلم في باب الرضاعة: كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، فنسخنا ب5 رضعات معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي مما يقرأ من القرآن. قول عائشة. كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، فنسخنا ب5 رضعات معلومات، فتوفي صلى الله عليه وآله وسلم وهي مما يقرأ من القرآن. قال النووي: النسخ ب5 رضعات تأخر نزوله، حتى أنه صلى الله عليه وآله وسلم توفي وبعض الناس يقرأ 10 رضعات ويجعلها قرآنا متلو لكونه لم يبلغه النسخ، لم يبلغه النسخ، فلما بلغهم النسخ رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أن هذا لا يتلى. يبقى فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي مما يقرأ من القرآن في تفسير النووي، أي الآية الأولى: 10 رضعات معلومات يحرم، فنسخنا ب5 رضعات معلومات، أي بالسنة، وهي مما يقرأ من القرآن، فتوفي صلى الله عليه وآله وسلم وهي مما يقرأ من القرآن، أي الآية التي نسخت. ده معنى الحديث كما فسره النووي. لا المعنى أن الخمس هي التي تتلى. يبقى هذا نسخ للتلاوة والإيه يا جماعة؟ والحكم معا. وأما نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، قال عمر رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها بيده، لكتبتها بيده. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. أي هذه آية كانت تقرأ وحكمها ثابت بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأن السيد: إذا زنى يرجم. فيوضح عمر أنها كانت آية من سورة الأحزاب تقرأ، ثم نسخت تلاوة، نسخت تلاوة أي رفع رسمها وبقى حكمها. هذا الحديث الأثر أخرجه البيهقي وأحمد والنسائي من حديث أبي بن كعب، وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وأصله بالصحيحين دون ذكر الآية. وفي رواية أبي عند أحمد والنسائي والحاكم وضح أنها كانت من سورة الأحزاب. نعم، أخرجه البيهقي وأحمد والنسائي من حديث أبي بن كعب، وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وأصله بالصحيحين دون ذكر الآية. وعند أحمد أنها من سورة الأحزاب، وهي آية الرجم. وأخرج النسائي قال عمر: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبها لي أو اكتبني آية الرجم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا أستطيع. أي رفع رسمها، رفعت تلاوتها، وبقى حكمها ثابت بالسنة، فقد رجم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم المحصن الثيب الذي زنى. النوع الثالث: نسخ الحكم وبقاء التلاوة. آية في القرآن تتلى ولا يعمل بحكمها، من ذلك آية المناجاة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. هذه نسخت لقول الله تعالى: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. سورة المجادلة. فالآية الأولى رفع حكمها وبقت تلاوتها، يبقى معنى ذلك كما قال الشيخ: يجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، أي رفع التلاوة وبقاء الحكم كآية الرجم. نسخ الحكم وبقاء التلاوة كآية المناجاة، مناجاة الرسول. ونسخ الأمرين معا كالعشر رضعات، آية الرضاعة التي ذكرتها عائشة عند مسلم. وينقسم النسخ إلى بدل وإلى غير بدل، يعني ربما إلى ما هو إيه؟ وينقسم النسخ إلى بدل وإلى غير بدل، أي ربما رفعت الآية أو رفع الحكم وأبدل بحكم آخر. ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور الآن فزوروه. يبقى رفع الأول بحكم جديد. وإلى غير بدل، فربما رفع الحكم من غير بدل، زي آية المناجاة، مناجاة النبي. وربما كان الناسخ أخف، وربما كان أشد، يعني الناسخ ربما كان أشد في الحكم، وربما كان يا جماعة كان أيسر وكان أخف في الحكم. نضرب على ذلك مثال، قال الشيخ المحلي: من قول الله تعالى: وإن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، يعني الواحد بكام؟ 10. نسخ بقوله: فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، نسخت الواحد بكام يا جماعة؟ 2. فهذا نسخ إلى الإيه؟ إلى الأخف، نسخ إلى الأخف. طيب، ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب. الأغلب كنسخ التخيير بين صوم رمضان والفدية إلى تعيين الصيام. يعني كان الأمر في بدايته عندما نزل الصيام، من لم يستطع فعليه بالفدية، ثم بعد ذلك نسخ بوجوب الصيام إلا على صاحب العذر، إلا على صاحب العذر. صاحب العذر المريض. وقلنا نسخ الكتاب بالكتاب زي الآية اللي احنا لسه قرأناها: إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، نسخت إلى: فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا يا جماعة 200. نعم. يعني الله تعالى جعل قوة المؤمنين في مقابلة 10، أن يقتل 10 في ساعة حالة الحرب. يعني المولى سبحانه وتعالى بيقول إيه: إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا إيه؟ 200، يعني 20 يغلبوا 200، يعني الواحد ب10. بعدين الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، مش كده؟ يعني جاء التخفيف بعد ذلك لوجود الضعف والمرض وغير ذلك. فده كان فيها مشقة على الصحابة، يعني أصل الآية جاءت بهذه الآية عندما ضربت هذا المثال ووضحت حال المؤمن، فكل واحد عايز يصل لهذا المثال يقتل 10، وهذا أمر كان فيه صعوبة على الناس لضعفهم ومرضهم وكبر سنهم إلى غير ذلك، فكانت الآية فيها هذا التخفيف. طيب، حاضر، هنتكلم عنه. ثم جاءت بعد ذلك آية، طبعا بنتكلم عن نسخ القرآن بالإيه يا جماعة؟ بالقرآن. وهذا واقع في الآية التي ذكرناها، وواقع أيضا في آية عدة المتوفى عنها زوجها، فكانت تعتد إلى الحول، ثم نسخ ذلك إلى 4 أشهر وإيه؟ وعشر. إلى 4 أشهر وعشر. ونسخ السنة، ونسخ السنة بالله يا جماعة الكتاب. يبقى عرفنا نسخ القرآن بالقرآن، ونسخ السنة بالقرآن. قال الشيخ: منها ما حدث في تغيير القبلة، في تغيير القبلة، فإن القبلة صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيت المقدس، فنزلت الآيات في تحويل القبلة إلى الكعبة: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فكان ذلك نسخ للسنة لأن القبلة الأولى ثبتت من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، ثم بعد ذلك نسخ السنة بالسنة، وهذا واقع في جملة كبيرة من الأحاديث، منها كما قلنا: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. وهذا الحديث قلنا رواه الإمام مسلم. وأيضا هنا نسخ القرآن بالسنة ولم يذكرها الشيء. هل السنة تنسخ القرآن؟ خلاف بين أهل العلم، فذهب الجمهور إلى وقوعه، وذهب الشافعي إلى منعه، ولذلك لم يذكره الجويني في هذا الكتاب. الشافعي قال: بمنع نسخ القرآن بالسنة. ولكن هناك أمثلة كثيرة، منها في شأن التي فعلت الفاحشة كان الأمر بحبسها في البيوت: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت، إلى آخر الآية. أمر بالحبس، إلى قوله: أو يجعل الله لهن سبيلا. فإن الله تعالى أمر بإمساكهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. هذا الحديث رواه مسلم عن عبادة بن الصامت، وكان علي يعمل بذلك، يجلد مئة ثم بعد ذلك يرجم إذا جاءه ثيب، فعل ذلك، جلده ثم رجمه. قال: جلدت بالآية ورجمت بالسنة. ثم بعد ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجم من غير جلد، وكان العمل على ذلك، كان العمل على ذلك. في عهدي. نعم. هذا اجتهاد منه. هو أخذ مثل هذا الحديث واجتهد برأيه، فقال: أرجمت بالسنة وجلدت بالآية. هذا اجتهاد. الشافعي يعني اعترض على ذلك أن الحدود ثبتت بالقرآن، فكأن النسخ وقع بالقرآن لا بالسنة. نسخ الرسم يعني رفع التلاوة.
الآية اترفعت وبقى الحكم باقي. فآية الرجم اترفعت ولكن حكمها ايه؟ باقي. يعني كانت في آية اللي احنا قلناها دلوقتي بتاعت عمر، آية الرجم كانت سورة الأحزاب، اترفع حكمها، مسحت، موحيت من الصدور، ولكن الحكم ايه؟ ما زال باقي. نعم. حديث النبي وفعله، الآية رفعت. قلنا أثر الذي رواه النسائي أن عمر ذهب إلى النبي يطلب الآية فقال لا أستطيع، أي لا أستطيع كتابتها، لا أستطيع أن أكتبها، ومع ذلك النبي قال بالرجم كما ذكرنا هذا الحديث، ورجم النبي صلى الله عليه وسلم، ورجم طيب. يبقى معنى ذلك القرآن بالقرآن، السنة بالقرآن، القرآن بالسنة، السنة بالسنة، ثم بعد ذلك قسموا السنة إلى متواتر وأحاد، فقالوا المتواتر ينسخ المتواتر والأحاد ينسخ الأحاد. المتواتر ينسخ ليه يا جماعة؟ المتواتر. والأحاد ينسخ ليه؟ ينسخ الأحاد. واختلفوا في هل الأحاد، حديث الأحاد ينسخ المتواتر، والصحيح طالما صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم باتصال سنده، باتصال سنده في طبقاته أو بين طبقاته المختلفة من غير شذوذ ولا علة، فيقوى على هذا الأمر. طيب، ذكر الشوكاني نعم أن المتصل سنده بنقل العدد الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، تعريف صحيح. ذكر الشوكاني في إرشاد الكحول شروط النسخ، قال أن يكون المنسوخ شرعيا لا عقليا. يعني ايه يا جماعة؟ احنا قلنا قبل كده الاصل في الاشياء الاباحة، مش كده يا جماعة؟ حتى يأتي الدليل على الايه؟ على المنع، على التحريم. الكلام دوت، القاعدة دي اسمها استصحاب البراءة الايه يا جماعة؟ الاصلية. فاذا صدر الحكم بتحريم شيء كتحريم النبي صلى الله عليه وآله وسلم علينا، على الرجال، لبس الذهب، كان قبل هذا التحريم الأمر جائز، مش كده يا جماعة؟ ولذلك ورد أن بعض الصحابة فعلوا هذا، ارتدوا الخواتم من ذهب حتى جاء النهي، فتركوا هذا الأمر للنهي. الحكم الأول إنما هو أخذا بالبراءة الأصلية، الأصل في الأشياء يا جماعة الإباحة، حتى يأتي الدليل بالمنع. إذا معنى ذلك الدليل الذي جاء بمنع ارتداء الذهب لا يسمى ناسخ، لا يسمى إيه؟ ناسخ. لأن إحنا لما جينا عرفنا الناسخ قلنا رفع الحكم الأول، الحكم الشرعي الأول بحكم شرعي آخر ماله متراك عنه. يبقى يشترط يا جماعة إن رفع الحكم لحكم آخر لا لأمر عقلي كما قلنا. الشرط الثاني أن يكون الناسخ منفصلا عن المنسوخ متأخرا عنه. الشرط الثالث أن يكون النسخ بشرع، فلا يكون ارتفاع الحكم بالموت نسخا بل هو سقوط للتكليف. واحد مات ما نقولش نسخ، نسخة الأحكام في شأنه، لا، ما لسقط عنه التكليف بموته. أيضا من الشروط التي ذكرها ألا يكون النسخ في الأشياء التي لا يدخلها النسخ، ألا يكون النسخ في الأحكام التي لا يدخلها النسخ. إزاي؟ فأصل التوحيد والأسماء والصفات وغيرها لا يدخلها النسخ، يبقى النسخ لا يدخل في قضايا التوحيد. وكذلك بعض النصوص التي جاءت على التأبيد، جاءت على التأبيد حكمها مؤبد، فهذه أيضا لا يدخلها النسخ. حرمت عليكم أمهاتكم، تحريم مؤبد. أيضا الأخبار لا يدخلها نسخ، يعني حدثنا ربنا عن قصة موسى، ذكر لنا القصة، فالقصص لا يدخله نسخ. بعض أهل العلم قال إذا كان الخبر يدل على أمر جاز فيه النسخ، زي والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، هذا خبر ولكنه جاء في سورة الإيه، حكم جاء في سورة الخبر، حكم جاء في سورة الخبر، لذلك قالوا جاز أن يدخل هذا نسخ، ولكن الخبر الذي هو خبر لا يدخله النسخ. نعم. هذا خبر يدل على حكم، يدل على حكم، ثم جاء بعد ذلك الحكم. بعدين أصلا أمر ليس فيه أو ذكر الله تعالى فيه مفاسد كثيرة وفيه بعض المصالح تأهيلا لحكم آخر بتحريمه، ملوش دعوة بالقضية بتاعتها. الفوائد باقية في التحريم يا جماعة في الإسلام، مفيش حاجة يعني كلها مفاسد أو كلها مصالح، لا بد من اختلاط المصالح والمفاسد في كل شيء في الدنيا. نعيم الدنيا يعني ليس بصاف، فيه كدر، يعني مثلا الأكل والشرب اللي احنا بناكله إذا أكثر منه الإنسان أصيب بضرر، مش كده؟ أي نفع يعود على المرء في هذه الدنيا جعل الله تعالى هذا النفع فيه كدر، وأما نعيم الآخرة فنفعه صاف من غير كدر. ده أنت أصلا كل النعيم لو جاءك من أكل وشرب وغيره فلن تستمر في التنعم، مرحلة وينتهي. الجماع نفسه والقدرة عليه أيضا مرحلة وتنتهي، القدرة على الأكل والشرب مراحل وتنتهي بعد ذلك لتعب في البطن وإلى غيره. فنعيم الدنيا فيه كدر لا يصفو، ونعيم الآخرة يصفو من غير كدر. فهذا هو الإيه؟ المقارنة لمن أراد. القياس لا يثبت به نسخ، القياس لا يثبت به نسخ. قال بعض العلماء يجوز بالجلي، بالقياس الجلي دون الخفي، ولكن الراجح أن القياس لا يدل على نسخ أو لا يكون ناسخا للحكم الشرعي. في أمثلة نضرب مثالا، الحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب. قال بعض أهل العلم إنما يغسل ثلاثا لعم، قال لأن النجاسة تغسل ثلاث مرات، ونجاسة الكلب كبقية النجاسات فيقاس عليها فيغسل ثلاثا. والحديث عندهم أحادي، إذا خالف القياس قدم عليه القياس، ولكن الراجح إذا صح الحديث قدم ولا يكون القياس ناسخا للحكم الشرعي. ماشي يا جماعة؟ نعم. مالكية عمل أهل المدينة قدموها على الحكم الشرعي. نعم. إذا خالف القياس قدم عليه القياس، قدم القياس. نعم نعم تغسل ثلاث. ايه عمل اهل المدينة ومخالفة الراوي لما روى، موضوع كبير، مش خليك معنا خليك معنا ان شاء الله ربنا. نعم، قاسوها، قاسوا الخنزير على الكلب وقالوا يغسل ثلاثا لأنه أشد تغليظا. نعم. صور علينا يا جماعة، لما أنا لسه الورقات لما يبقى كتاب. أزواج أمهات سيدة عائشة وهو أبو لك. طب إيه؟ نحن نسمع رواية سيدة عائشة. لا، هذا تفسير لسيدة عائشة، تفسير صحابي ذكر على أنه إيه، يعني ذكر القارئ يقرأ كأنه إيه آي، رواية شاذة عن الشيخ، ولكن هو تفسير لصحابي المعنى. وهذا مروي عن ابن مسعود وغيره، تثبتوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ذكرت تثبت وذكرت هكذا هكذا. طيب، هل الإجماع ينسخ الكتاب والسنة؟ نعم، مسألة. نقول أن الإجماع يدل على النسخ ولا يكون ناسخا. قال الغزالي في المستصفى: الإجماع لا ينسخ، لأن الإجماع كان بعد انقطاع الوحي، ولكن الإجماع يدل على النسخ. طيب، مش هنطول عليكم. هناك طرق نعرف بها الناسخ من المنسخ، نعرف الناسخ، طرق إلى معرفة الناسخ. منها أن يكون الحديث يدل على النسخ، زي ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور الآن فزوروه، يبقى هذا دليل، الآن فزوروها، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا إيه؟ إن كان يكون منكم 100 صابرة يغلبوا يا جماعة 200، مش كده؟ يبين الآية الآن خفف الله. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدق، يبقى هنا أصلا الناسخ فيه دليل على أنه ينسخ حكما سابقا عليه. نعم، أيضا. نعم نعم، هناك أيضا يعرف الناسخ من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد رجم النبي ماعز ولم يجلده قبل الجلد، فدل ذلك على أن فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ناسخ لقوله السيب بالسيب جلد مئة والرجم، يبقى فعل النبي كان ناسخ لهذا القول. أيضا قول الصحابي وإجماع الصحابة، إجماع الصحابة على أن هذا ناسخ، وقول الصحابي أيضا زي قول جابر يذكر أن آخر الأمرين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك الوضوء مما مست النار، آخر الأمرين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك الوضوء مما مست الإيه؟ مما مست النار. طبعا المسألة دي يا جماعة النبي كان يذكر أنه من أكل طعاما مسته النار فعليه الوضوء، ثم نسخ هذا الحكم، نسخ هذا الحكم بدليل حديث جابر أن آخر الأمرين ترك ذلك. والمسألة ديت أو هذا الحديث أحدث خلافا بين أهل العلم في من أكل جزورا، أكل لحم الجمل. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل جزورا فليتوضأ، وسئل أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال لا، أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. يبقى معنى ذلك السنة جاءت بالوضوء من لحوم الإبل. قال بعض أهل العلم وهو قول الجمهور أن هذا الحديث نسخ بحديث جابر أن آخر الأمرين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن آخر الأمرين ترك الوضوء مما مسته النار، ويدخل في ذلك لحوم الإبل. قول الثاني أن الحديث جاء بلحوم الإبل فلا ينسخ إلا بناسخ يدل على ذلك، فيخرج من عموم الطعام، وهذا الذي قال به الحنابلة ورجحه النووي. نعم، هذا الحديث أيضا نسخ في جزئية معينة منه. كان الأمر في بداية الفترة المكية أن الاغتسال لا يكون إلا من الإنزال، فمن فعل من غير إنزال لا غسل عليه، ثم نسخ ذلك بقول عائشة إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل، ولكن الأمر يبقى في غير الجماع، فمن أنزل فعليه الغسل. يعني من قام محتلما، من أنزل يقظة يعني عليه الغسل. لا لا لا، الماء من الماء ده المعنى، ما أحاديث تدل على ذلك، يعني الحديث له سبب ورود. النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى رجل ودعاه فتأخر عليه، فلما خرج وجده مغتسلا وأخبره بهذا، فقال نبينا إنما الماء من الماء. أخيرا نرى هناك خلاف أحيانا بين أهل العلم، فعند الشافعية مثلا أن معرفة التاريخ نعرف من خلاله الناسخ من المنسوخ عند عدم إمكان الجمع بين الحديثين أو الدليلين للتعارض. فذهب مثلا الشافعي أنه من مس ذكره بباطن يده من غير حائل كان ذلك ناقض للوضوء. وذهب إلى أن القول الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي سأله عن ذلك فقال هو بضع منك، ذهب الشافعي إلى أن حديث من مس ذكره فليتوضأ ناسخ لحديث هو بضع منك. يعني واحد رجل سأل النبي في كونه مس ذكره من غير حائل أو مس ذكره، فقال نبينا هو بضع منك جزء منك. ثم بعد ذلك قال في حديث آخر من مس ذكره فليتوضأ، فقال الشافعي هو آخر الأمرين عن النبي صلى الله عليه وسلم وعده ناسخ للحديث الأول. وهذا خلاف بين أهل العلم، لأن الأحناف قالوا ليس بناسخ ويسن الوضوء ويسن الوضوء، فعلى كل خلاف يعود إلى أن الأدلة على كون هذا ناسخ لهذا ليست واردة في نفس النص ولا عن طريق قول بعض الصحابة، ولكنه من معرفة التاريخ، وهذا يساق إليه عند التعارض وعند تعذر الجمع بين الأدلة، والله أعلم. إن تعذر قالوا نقول بالنسخ إذا عرفنا المتأخر بالتاريخ، إذا عرفنا الحكم اللي المتأخر، يعني ذات قال في أول الهجرة أو في أول أو في السنة الأولى من الهجرة وذات قال في السنة التاسعة أو الثامنة من الهجرة، يبقى نأخذ بالحديث المتأخر. هذا رأي جيد، ولكن هناك من عارضه إذا أمكن الجمع، والقاعدة على الراجح أن إعمال الأدلة أولى من إهمال بعضه. إن جمعت بين الأدلة فقولك مقدم على أن تقول أن هذا ناسخ، أن هذا راجع على هذا، فأعمال الأدلة أولى من إهمال بعضها، والله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.